إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن من نعم الله عز وجل العظيمة والتي الإنسان بحاجة إلى أن يجتهد في شكر الله عليها وحفاظه عليها بطاعة الله عز وجل وتجنيبها معصيته سبحانه، لهي نعمة البصر. هذا البصر من أعظم نعم الله عز وجل على العباد، لذلك قال الله عز وجل ممتنا على عباده: ألم نجعل لهم عينين، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فالله سبحانه وتعالى يمتن على العباد بهذه النعمة العظيمة، وذلك لأهميتها، ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. نعمة البصر عباد الله نعمة عظيمة جدا، لذلك لا يعلم قدر هذه النعمة ولا يعلم فضلها إلا من فقدها. ففي حديث الأبرص والأقرع والأعمى أن الملك جاء إلى الأعمى وقال له: أي شيء أحب إليك؟ ما الذي تحبه في هذه الحياة الدنيا فتعطاه؟ فما قال زوجة ولا ولد، ولم يقل مال ولا جاه ولا ملك ولا سلطان، ولكن قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. هذا الذي يحتاجه، لأن الناس ينظرون إلى بعضهم البعض فيعرف أباه ويعرف أخاه ويعرف ابن عمه ويعرف أقاربه ويعرف أولاده وزوجته ويعرف وينظر إلى السماء كيف رفعها الله، وإلى الأرض كيف بسطها سبحانه، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الجمال كيف خلقت، يتفكر في خلق الله سبحانه وهذا لا يعلم عن ذلك شيء، فقال أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس، فمسح عليه فبرأ بإذن الله. فقال له: أي المال أحب إليك؟ فقال: شاة. فقال: الغنم. فأعطاه شاة. وهكذا لما عاد إليه على هيئة المسافر المنقطع به الحبال والسبل، فقال: أسألك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له: لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك شيئا، أخذته لله تعالى. انظر عباد الله إلى أهمية هذه النعمة العظيمة في الإنسان. الكثير من الناس يفتقر، لا يعرفون لها قدرها، ولكن هذا علم قدرها وشكر الله تعالى عليها. فاحمد الله يا عبد الله أن متعك الله ببصرك، وأن متعك بسمعك، وأن متعك بلسانك، وأن متعك بقوتك وصحتك، فسخر ذلك في طاعة الله عز وجل. وإياك عبد الله أن تأخذك الغفلة عن شكر الله عز وجل فيما أنعم به عليك، فتسخر ذلك فيما يغضب الله وفي معصيته سبحانه، فتندم ندامة عظيمة. لذلك يا عبد الله يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرفها وعظمها وفضلها. ففي حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لعبده يوم القيامة حين أن يقف بين يديه: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. هذه حقيقته يوم أن تلقى الله، وهو سبحانه يقررك على ما أنعم عليك. فقال: يقول الله عز وجل لعبده يوم القيامة: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا؟ لا يقررك الله إلا على نعمة عظيمة أنعم بها عليك، فما شكرتها حق الشكر. إن هذا البصر عباد الله من المهم جدا أن يعلم أن له شر عظيم، وأن له خطوات عظيمة شديدة على الإنسان مغبقة لدنياه وأخراه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لشكل بن حميد رضي الله عنه لما سأله أن يدعو بدعاء، فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. أنت يا عبد الله إذا لم تتحكم بهذا البصر أخذك شره إلى ما يغبق دنياك وأخراك إلا أن يشاء الله شيئا. هذا البصر يا عبد الله، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إن عامة الحوادث التي تحدث في الإنسان من طريق قلبه، من طريق قلبه. ثم قال: ولذلك يقال أن الصبر على غض البصر أهون من الصبر على ما بعد النظر، والعياذ بالله عز وجل. والإمام القرطبي رحمه الله تعالى يقول: إن أعظم الأبواب إلى القلب هو البصر، أعظم الأبواب
والطرق إلى القلب إنه البصر. وهكذا الإمام ابن كثير رحمه الله يقول إن السلف يقولون إن البصر سهم مسموم إلى القلب، ولذلك نظم بعضهم فقال ألا إنما العينان للقلب رائد فما تألف العينان فالقلب آلف. وقال آخر كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. أنت يا عبد الله لا بد أن تنتبه على هذا البصر العظيم وعلى هذه النعمة العظيمة أن يتسلط عليك شره، فإنه حسرة وإنها ندامة إذا تسلط عليك، والعياذ بالله عز وجل. لذلك عباد الله أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقصر بصره عن الأمور التي زينت لكثير من الناس، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فهذا ربنا سبحانه يخاطب نبيه بهذا الخطاب العظيم. أما آن لنا عباد الله دعاة وطلابا وغيرهم أن لا نمد أبصارنا هذه الأبصار إلى ما حرم الله وإلى ما يصرفها عن الخير وأهله؟ لذلك يقول الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فما أحوجنا عباد الله إلى قصر الأبصار عن الدنيا وعن أهلها وعن زينتها وعن زخارفها التي زينت في قلوب جميع البشر، لأنها فتنة لكل مفتون إذا أتبع نظره إليها وإلى أهلها، والعياذ بالله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الفقر تخافون؟ والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب امرئ إزاغة إلا هي. ولنا عبرة عباد الله بقارون وبقومه، قال الله عز وجل فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذه الدنيا عباد الله لمن نظر إليها وأتبعها النظرات فإنه يفتن بها والعياذ بالله، فما تمنوا إلا أن يعطوا منها كما أعطي قارون. لكن أهل الصلاح والخير لا يمكن أبدا أن يصل بهم الأمر إلى هذا الباب ما داموا قد قصروا أبصارهم عن النظر إليها والتطلع لها. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. أنت يا عبد الله لا بد أن تأخذ من هذا درسا عظيما أنه ما ضاع من ضاع، ولا فتن من فتن، ولا تخلى عن الخير من تخلى إلا بسبب إتباع بصره إلى هذه الأمور ففتن بها، ليس عن قلة معيشة وليس عباد الله عن شدة وحاجة، ولكنها فتنة البصر، والعياذ بالله عز وجل، أينما وقع فتن العبد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. انظروا عباد الله إلى موسى وإلى قومه لما جاهد جهادا عظيما بالحجة والبرهان من رب العالمين على فرعون وعلى قومه، حتى اهتدى من اهتدى من أهل الخير وهددهم ونكل بهم وأخرجهم من أرضهم، وهم يقولون لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. ثبات عظيم واقتناع عظيم بدين رب العالمين سبحانه وتعالى، وتمسك واتباع لما جاء به موسى عليه السلام، فأتبعهم فرعون وخرجوا من مكان إلى آخر حتى ساروا في البحر طريقا يبسا، وأهلك الله فرعون وأهلك قومه وجعل لموسى وقومه العز والتمكين. ولكن قال الله عز وجل: ولما جاوزنا ببني إسرائيل البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. انظروا عباد الله بعد هذا البلاء والإخراج والتمكين لهم بإهلاك عدوهم، نظرت أبصارهم إلى قوم يعبدون غير الله ويلتجئون إلى غير الله سبحانه، فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إنه البصر عباد الله خطاف للقلوب، والعياذ بالله عز وجل. مسلمة الفتح عباد الله لما أسلموا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج غازيا إلى حنين، وخرج معه من خرج ممن أسلم في يوم الفتح، فمروا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المشركين، ولهم شجرة يعلقون لها معاليق ينعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا عباد الله، هذا البصر الذي يحدث للعبد ما يحدث والعياذ بالله. فطلبوا أن يكون لهم شجرة يتبركون بها كهؤلاء والعياذ بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. البصر عباد الله، البصر خطير على العبد إذا لم يتقي شره. هذا عباد الله. عبيد الله ابن جحش لما هاجر مع زوجته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان فارا بدينه من المشركين من أرض العرب إلى أرض الحبشة، يفر بدينه من أجل أن يعبد الله سبحانه وتعالى، ولما دخل الحبشة ووجد عبادتهم ووجد ما يسيرون عليه تنصر، ارتد عن الإسلام وتنصر، وبعد ذلك ومات على الكفر والعياذ بالله، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم رملة. هكذا عباد الله، هكذا البصر يفعل بالعبد إذا لم يحكمه إحكاما عظيما. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا البصر شره مستديم على من لم يحكمه، وعلى من لم يعرف، من لم يشكر الله عز وجل عليه. هذا البصر ربما أودى بك وأوصلك إلى المهالك والعياذ بالله عز وجل. لذلك أمرك الله عز وجل بغضه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أزكى لهم. وقال سبحانه وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا الواجب علينا جميعا عباد الله، أن نغض أبصارنا عن جميع ما يصرفنا عن الله وعن دينه وعبادته، وما يخرجنا عن الاستقامة على دينه وشرعه. وهكذا عباد الله، يجب أن نعلم أن أعظم فتنة يفتن بها العبد إذا تسلط نظره إلى النساء والعياذ بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أسامة: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. فتنة عظيمة على الرجال إذا أطلقوا أبصارهم إلى النساء الأجانب والعياذ بالله عز وجل. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. معاشر المسلمين، إنها فتنة عظيمة لكل مفتون والعياذ بالله عز وجل، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول مبينا أن هؤلاء النساء مزينات في قلوب الرجال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فهذه الزينة في القلب سرعان ما يميل القلب إليها ويقع في الشر والعياذ بالله عز وجل. لذلك عباد الله، يقول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. قال الإمام طاووس ابن كيسان رحمه الله تعالى: أي عند النساء لا يكون، لا ليس الإنسان أضعف ما يكون عند النساء والعياذ بالله عز وجل. لذلك يجب علينا جميعا أن نأخذ وقاية من هذا الشر العظيم، وأن نقصر الأبصار، وأن نستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا الأمر العظيم. إذا لم يعتني الإنسان بغض بصره من النظر إلى النساء الأجانب ومن النظر إلى المقاطع الخليعة وإلى صور الكاسيات العاريات التي تنقل عبر آلات التواصل، فإنه ربما حصل له شر عظيم وبلاء كبير لا يستطيع التداوي منه إلا أن يشاء الله. ولكن عباد الله، من المؤسف أن تجد شباب الإسلام قد فتنوا بهذا البلاء العظيم والعياذ بالله. البصر إذا لم تحكمه عن النظر إلى ما حرم الله ربما قادك إلى الكفر وإلى الزندقة وإلى الخروج من ملة الإسلام والعياذ بالله عز وجل. فقد ذكر عباد الله الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي أن رجلا كان في مصر يظهر عليه بهاء الطاعة ونور العبادة، وكان يؤذن في مسجد ويؤم به، وكان إذا صعد يصعد إلى المنارة وتحت المنارة بيت لنصراني. فصعد ذات يوم إلى تلكم المنارة من أجل الأذان، فنظر إلى أسفل منه فوقع بصره على بيت النصراني وفيه ابنة النصراني، ففتن بها. فوقعت في قلبه والعياذ بالله، فنزل من المنارة وجعل يدق باب بيت النصراني، ففتحت له هذه البنت فانكب عليها والعياذ بالله، فقالت: ما لك؟ ما شانك؟ ما تريد؟ فقال: أريدك، لقد سلبت لبي وأخذت بمجامع قلبي. فقالت: أبدا لا أجيبك إلى رية أبدا، لا أجيبك إلى ما تريد أبدا. فقال: أتزوجك؟ أتزوجك؟ فقالت: إنك مسلم، وأنها نصرانية، وأن أباها لا يزوجها بمسلم. فقال لها: أتنصر؟ يتنازل عن الإسلام بأكمله بسبب أن بصره والعياذ بالله لم يحكم على ما أمر الله سبحانه وتعالى. فقال: يتنصر؟ فقالت: إن فعلت. فتنصر والعياذ بالله، وبقى معهم في تلك اليوم. ففي أثناء النهار صعد إلى سطح البيت، فسقط من السقف إلى الأرض، فمات من حينها، فلا ففاته دينه ولم يظفر بالمرأة. انظروا عباد الله إلى هذا البصر كيف يفعل بالعباد والعياذ بالله عز وجل. ليس بالأمر الهين أن تتساهل بالنظرات إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله عن عبدة ابن عبد الرحيم أنه قال: أن شابا من شباب المسلمين كان يكثر الجهاد في بلاد الروم، فحاصر المسلمون حصن من حصون الروم ذات مرة، فإذا بهذا الشاب يرمق ببصره امرأة من الحصن، فوقعت في قلبه فراسلها: ما السبيل إليك؟ فراسلها: ما السبيل إليك؟ فقالت: أن تتنصر وأن تصعد إلى الحصن والعياذ بالله. فتنصر، وكان يحفظ من القرآن، وكان من المجاهدين، وكان من المحافظين على الصلوات والصيام وغير ذلك من العبادات. فما راعى المسلمون إلا وهو في الحصن والعياذ بالله. فمر جيش، فمر المسلمون على ذلكم الحصن سنة من السنين، فوجدوا ذلكم الشاب، فقالوا له: يا فلان، ما فعل قرآنه؟ ما فعلت صلاته؟ ما فعل صيامه؟ فقال: اعلموا أني قد أنسيت القرآن كله إلا قول الله عز وجل: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذه حقيقة إطلاق البصر عباد الله وعدم غضه، هذه الحقيقة وهذا المآل لكل عبد لم يرعى حق الله سبحانه وتعالى فيه. فربما أوقعك بالكفر أو أوقعك بالزنا والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، نصيبه من الزنا لا محالة. العينان تزني وزناهما النظر، والأذنان تزني وزناهما السمع، واللسان تزني وزناها الكلام، واليد تزني وزناها البطش، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلكم أو يكذبه والعياذ بالله عز وجل. كثيرا ما كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يذكر رجلا كان في أرض نجد يقال له عبد الله القصيمي، أخذ جالس العلماء واستفاد منهم، وكان ذا ذكاء مفرط فاستفاد خيرا، وكان يعتني بصحيح البخاري عناية فائقة، حتى قيل أنه كان لا يخرج إلا إذا خرج لحاجة يخرج، وصحيح البخاري على إبطه لكثرة الاعتناء به، فاستفاد خيرا وصار من الدعاة وألف مؤلفات كثيرة، منها كتاب عظيم اسمه الصراع بين الإسلام والوثنية، رد على بعض الشيعة، حتى كان يقول بعض الدعاة في ذلكم الوقت: لقد اشترى عبد الله القصيمي الجنة بهذا الكتاب، وهو كتاب بمجلدين. فحينئذ حين فذهب إلى فرنسا أو إلى بعض الدول ففتن بنسائها مع تبرجهن وجمالهن، أطلق بصره والعياذ بالله، ففتن بهن، ثم قال: أيدخل الله عز وجل عجائز أهل نجد الجنة ويدخل هؤلاء النساء بأبدانهن هذه النار؟ وارتد عن الإسلام حتى ألف في ذم الإسلام والعياذ بالله. عباد الله، ما أحوجنا جميعا إلى أن نراقب الله عز وجل في هذا البصر، وأن نعلم أننا مسؤولون عليه، فإن الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإن أعظم ما يحمي العبد بصره به أنه يتذكر مهما اختلى عن الناس ومهما لم يظهر حاله للناس أن الله يراه ويعلم أفعاله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ والله سبحانه وتعالى يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهكذا عباد الله، يعلم أن هذا العضو سيشهد عليه يوم القيامة، وأنه سينطق عليه أمام الله: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. العبادة العبادة، إن العبد إذا أكثر من طاعة الله ومن عبادة الله عز وجل أعانه الله سبحانه على غض بصره وعلى تسديد جوارحه إلى الخير. في حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. إذا أردت أن يسدد الله سمعك وسائر وبصرك وسائر الجوارح، فعليك بالإكثار من العبادة والمسارعة إلى ذلك، والإكثار من النوافل والقربات. فجريج عصمه الله عز وجل من الفتنة هذه بسبب عبادته، فغض بصره ولم يلتفت إلى تلكم المرأة. لما تذاكر بنو إسرائيل عبادة جريج وأرادوا أن يقع في الفتنة وأن يصرف عن ذلك، فقامت امرأة ذات جمال وقالت: إن شئتم لأفتنن جريج. فقالوا: نعم إن شئت. فذهبت إليه وتعرضت له والعياذ بالله. ولكن جريج عنده عبادة عظيمة وخوف من الله سبحانه وتعالى منعه من الفتنة بهذه المرأة، بل من النظر إليها والعياذ بالله. ومع أنه آمن من نظر الناس، آمن من الشوائب والغوائل ذات مطمع لجمالها وحسبها، ولكنها لما تعرضت له لم يلتفت إليها، فجاشت نفسها غضب فمكنت نفسها من راعي غنم يأوي إلى صومعة جريج، فحينئذ حملت ووضعت غلاما قيل لها من أين؟ قالت إنه من جريج، لأن ذات الجمال يتطلع إليها أهل الأموال ويستشرف لها أهل الملك وأهل السلطات، فماذا تقول؟ عابد في صومعة لم ينظر إليها، فحينئذ قالت أنه من جريج، فأقبلوا عليه وحصلوا على ما يريدونه من هتكه واتهامه وفتنته، فأنزلوه من صومعته وهدموها وجعلوا يضربونه. ما شأنكم؟ زنيت بهذه المرأة حتى أنجبت منك غلاما. فما ارتاع لذلك لثقته بالله وتعلقه بالله. وهكذا ينبغي لكل عابد ولكل داع ولكل خير أن يكون واثقا بربه سبحانه أن الله ناصره وأن الله مؤيده وأن الله ممكن له ولو بعد حين. فقال ائتني بالصبي، فأتوه بالصبي، فطعن في خاصرته وقال من أبوك؟ فقال أبي فلان الراعي. فحينئذ عادوا عليه يقبلونه، نبني صومعتك من ذهب؟ قال لا، أعيدوها كما كانت. عباد الله، العبادة حصن حصين للمؤمن من الفتن وغوائلها، والعياذ بالله عز وجل من الشر والفتنة. عباد الله، الدعاء سلاح عظيم، الدعاء سلاح عظيم، أن الله يجنبنا شر أبصارنا وحواسنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم شكل بن حميد أن يقول اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر منيي ومن شر قلبي ومن شر منيي. وهذا يوسف عليه السلام، قال الله عز وجل عنه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. فتنة عظيمة، امرأة العزيز تغلق الأبواب وتؤمنه وتدعوه إلى الفاحشة والعياذ بالله عز وجل. لكن الله عصمه بالتجائه إلى الله وبدعائه لربه سبحانه وتعالى، فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله، فمن استعاذ بالله أعاذه الله سبحانه وتعالى، فأعاذه الله من هذه المرأة ومن شرها ومن غير ذلك من غوائلها. ولله الحمد والمنة، ولكنها لم ترضى بذلك ولم تيأس، وما زالت تتابع في الأمر حتى قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب الله له فصرف عنه كيدهن، ثم دخل السجن، ثم برأه الله سبحانه عند زوجها وعند من سمع. إنها عباد الله، إنه الدعاء، وإنها الثقة بالله، وإنه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. مريم ابنة عمران فيها مثل عظيم، لما اعتزلت في المحراب تعبد الله سبحانه وتعالى، عرفت مع أهلها ومع أسرتها مع بالعفاف وبالخير وبالصلاح، ومع ذلك لما جاءها ذلكم الملك من عند الله سبحانه وتعالى، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، تستعيذ بالله سبحانه. هذا عباد الله لنعلم أننا مفرطون في باب عظيم، وهو باب الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل، لا سيما في الشدائد. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ والله عز وجل يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليؤمنوا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاستعاذت بالله سبحانه وتعالى من ذلك. الدعاء الدعاء عباد الله، عباد الله، إنه يجب علينا أن نرعى نعم الله عز وجل بالقيام بالطاعة وبالبعد عن المعصية بها، وإنه من الواجب أن نهتم بأبصارنا وأن نعتني بها وأن نستعين بالعبادة وبدعاء الله سبحانه في هذا الأمر العظيم، حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.